تقل كلمة طيبة يقدم
مين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم إخواني في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه وإياكم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب معالم السنة النبوية. وذكرنا مرارا وتكرارا بأن هذا الكتاب أراد مصنفه أن يختصر الطريق على طالب علم الحديث أو على المسلم بشكل عام الذي يريد أن يتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأوفر عليه الجهد. فهذا الكتاب هو خلاصة جل وغالب كتب السنة التي عليها مدار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا في المقصد الأول الخاص بالعقيدة وتحديدا في كتابي أو في أبوابي كتاب الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وتحديدا في أبواب صفة الجنة وبيان أهلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قال: باب هذه الأمة نصف أهل الجنة. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، قبة يعني أشبه بالخيمة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة؟ قال: قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. طبعا هذا الحديث ومثله لا شك أن فيه بشارة لهذه الأمة العظيمة، وهي خير الأمم على الإطلاق، وكما جاء في حديث آخر قوله صلوات الله وسلامه عليه: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني هذه الأمة هي آخر الأمم لا شك، أمة الإسلام، وهي أول الأمم وأكثر الأمم، أول الأمم دخولا إلى جنات النعيم، وأكثر الأمم الذين يكونون من أهل الجنة. ثم قال: باب أهل الغرف. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر. الغابر أي البعيد في الأفق، كما نرى الآن في الدنيا الكوكب يعني كأنه نقطة في صفحة السماء في لمعانه، وبيننا وبينه ما الله به عليم من المسافات البعيدة جدا والشاسعة، وقد يكون هذا الكوكب أكبر من الأرض، ولكن ننظر إليه كأنه نقطة، كأن رأس دبوس يعني. فكذلك يتراءى أهل الجنة أهل الغرف من فوقهم. انظروا لهذه المسافة البعيدة، كم فيها من الدرجات في جنات النعيم؟ علمها عند الله. قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. دخول أهل الجنة إلى الجنة، نسأل الله من فضله، يكون برحمة الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أو لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأله أن تغمدنا وإياكم برحمته. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، ثم التفاضل فيما بينهم يعني في الدرجات في جنات النعيم، لأنها ليست درجة واحدة، أيضا بفضل الله وإنعامه ومنه وتوفيقه، هم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العبادة والعلم والتقى إلا بتوفيق الله لهم. فالله عز وجل هو الذي يحبب الإيمان ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ولولا الله ما اهتدينا وما صمنا وما صلينا، فالفضل من الله أولا وآخرا، ثم هذه الأعمال هي التي تكون للتفاضل بينهم في جنات النعيم. درجات، والنار أعاذنا الله إياكم من النار دركات، الجنة درجات والنار دركات في نزولها، فهي طبقات بعضها فوق بعض. المهم أنهم يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم أي من الأعمال. فلا يستوي من يأتي مثلا، يعني لا يستوي من يأتي وفي ميزانه يوم القيامة 100 تسبيحة مع الذي يأتي وفي ميزانه 101. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو كانت هذه الكلمة العظيمة سبحان الله والحمد لله لها جرم، شيء محسوس، لسدت ما بين السماء والأرض من عظمها. وهي كلمة تسبيحة واحدة، كم تكون في الميزان، كم ترفع صاحبها في جنة النعيم. لذلك الذكر شيء بشيء يذكر. الذكر أيها الإخوة الغنيمة الباردة، ولا يوفق للذكر إلا الموفقون. يعني كل عبادة يحتاج لها إلى شيء من العنت، شيء من التكليف. الآن صلينا صلاة المغرب، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين. لا شك أن فيه شيء من الكلفة، يعني اللي صلى الآن في بيته سواء معذور أو غير معذور، صلى الله يهدي الجميع، لا شك أنه لم يتكلف كما تكلفت أنت، لبست يعني أجمل الثياب عندك وتوضأت وتركت الراحة وثم خرجت وحثت الخطى أو ركبت السيارة أو جيت للمسجد، هذه تكاليف لكنها مستطاعة، لأن الله لا يكلفنا إلا بما نستطيع. لا تخلو عبادة من العبادات، صلاة، صيام، زكاة، حج، طلب علم، لا تخلو عبادة من العبادات إلا وفيها شيء من التكليف، شيء من العنت، وتحتاج إلى شروط وأركان. كل عبادة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومبطلات، كل عبادة. الذكر غنيمة باردة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وعندما أوصاه ذا أو استوصاه أحد الصحابة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فمن أحب الله ذكر الله، لأن القاعدة أيها الأحباب أن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. شوف لو جلس مثلا مع شخص وغالب كلامه عن التجارة والبيع والشراء والمشاريع والبورصة والفرص الفلانية وانت ما تعرفه، وقلنا لك هذا الشخص ما تقيمك له أو ما تقيمك لاهتماماته، ستقول التجارة، صح؟ شخص آخر مثلا قعدته كلها وسوالفه كلها في الكرة والفرق واللاعبين والبيع واللي خذا واللي فاز واللي خسر واللي والمدرب الفلاني تفاصيل، لا شك أن اهتمامه في الكرة، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالذي يحب الله يكثر من ذكره، وذكر الله عز وجل فيه ما فيه من الفوائد والمنافع التي ربما لا يتسع المقام لذكرها. من أعظمها أن الله يذكرك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالمقصود أنه يعني ينبغي للمسلم حقيقة، والقضية تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى شيء من الترويض. ابدأ بأن تلزم نفسك بالأذكار الوظيفية، لا تتركها أبدا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الأذكار الوظيفية. نحن في شريعة الإسلام في كل موضع وفي كل حال سن لنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرا، من تفتح عينك من الصبح في ذكر، في أذكار الاستيقاظ، تدخل الخلاء في أذكار دخول الخلاء، تخرج من الخلاء في ذكر خروج من الخلاء، تلبس ثوبك في ذكر لبس الثوب، تريد أن تفطر تأكل طعام الريوق أو الإفطار في ذكر للأكل والشرب، في انتهاء بعد انتهائك من الأكل في ذكر، خروجك من البيت في ذكر، ذهابك للمسجد في ذكر، أذكار الصباح والمساء، إذا اعتراك هم فيه ذكر، خوف فيه ذكر، ذنب فيه ذكر، سمعت الرعد نزل المطر فيه ذكر، رأيت شخصا مبتلى فيه ذكر، ثم إذا ذهبت إلى المسجد ذهابك فيه ذكر، صلاتك ذكر، بعد الصلاة أذكار. فهذه أذكار وظيفية، أذكار كما قلت لكم الصباح والمساء، النوم، الاستيقاظ، دخول خلاء، خروج بالخلاء، الطعام، خروج من المنزل، هذه الأذكار الوظيفية. والحمد لله قد أقيمت الحجة على العباد أيها الأحباب، ما تحفظها؟ كنا ما نحفظها، يعني صعب تحصل واحد يحفظ كل شيء، بل حتى الذي يحفظ أنصحه بأن لا تتكل على حفظك، لأن الأذكار الوظيفية لا بد أن تأتي بها بألفاظها وأعدادها وصفتها. ولذلك ذلك الصحابي الذي قال أمنت بالذكر معروف بأذكار النوم، أمنت في آخره، قال أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. شو الفرق بين النبي والرسول؟ بشكل عام ما في فرق، صح؟ ما في فرق يعني. لكن هذه الأذكار قطعا، هذا اللفظ نبي بدار رسول اللهم صل وسلم عليه، قطعا لحكمة، وهي تعبدية قد تظهر لبعض أهل، لكن الشاهد أن تلتزم. لذلك حتى أن كنت تحفظها الأذكار الوظيفية الصباح والمساء وما كان على يعني منوالها أو على ترتيبها، جميل من فترة وفترة معاك الكتيب تراجع فيه، مو عيب ولا غلط. ترى واحد يقول شو يقول عن الناس، وش عليك من الناس، وش عليك من الناس، لحظة شو يقول عنك الناس، وقف لحظة، راجع إخلاصك أنت الآن، عيب معك شغل من الناس، وشك فيهم، ما تبي تشيل الكتيب، الحمد لله معك التلفون، نزل حصن المسلم ولا نزل أي واحد وراجع، لا تتكل على حفظك، فترة فترة قاعد راجعهم، قولهم وانت راجعهم حتى تضبط، لأن الحفظ يتفلت من الإنسان. إذن ابدأ بالأذكار الوظيفية، حافظ عليها، ثم حاول في كل يوم، أو مش في كل يوم، حاول أن تجعل لك وردا، ورد كما لك ورد من القرآن، مفروض لك ورد من القرآن تحافظ عليه، سواء حفظا مراجعة، المهم صلة بينك وبين القرآن، إن يسر لك الله الحفظ فبها ونعمت، ما أسعفتك الذاكرة، ما أسعفك الوقت، تقرأ وردا ختمة، المهم أن يكون لك ورد، كذلك يكون لك ورد من الأذكار. استغفار، تستغفر 100 مرة، تأخر منك 3 دقائق، دقيقتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات، أي يعني تذكر الله عز وجل تجعل لك ورد، ترى ما يأخذ منك شيء. إحنا مو شرط نقول النفس، بعض السلف كان يستغفر 100,000 مرة، المهم أن تلزم نفسك بهذا التسبيح أو بهذا الورد الذي أنت جعلته لك، وهو الذكر المطلق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. إذا ذكر مقيد اللي الأذكار الوظيفية قلنا قبل شوي، هذه حافظ عليها، ثم اجعل لك ذكر ورد من الذكر المطلق، استغفار 100 مرة، تسبيح 100 مرة، تهليل 100 مرة، وهكذا يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، تجد أن هذا الأمر سبحان الله يزداد معك إلى أن بإذن الله يفتح الله تبارك وتعالى علينا أجمعين من فضله. فالمقصود أن الذكر شأنه عظيم أيها الإخوة، ولو قرأت القرآن الكريم قف مع كل آية فيها ذكر تجد سبحان الله عجب عجاب، يعني من الأمور سبحان الله اللي تشد الإنسان قول الله تبارك وتعالى
نفعل.
سبحان الله، شوف إذا لقيتم فئة يعني قتال فاثبتوا، كان متوقع مش متوقع استغفر الله، يعني كان مثلا فاثبتوا وقاتلوا، فاثبتوا واصبروا وجاهدوا، فاثبتوا واذكروا الله. إذن الذكر من أعظم وسائل التثبيت، لاحظت تثبيت والإعانة، أسأل الله جعلني وإياكم من الذاكرين. ثم قال هنا وهذا استطراد يعني، لكن إن شاء الله أسأل الله أن يجعله يعني ننفعنا وإياكم من نقول واسمع. قالوا إتمام الحديث، قالوا يا رسول الله، عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، فقال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، وين واحد يوصل لهذه المنزلة؟ شخص يكون بيننا وبينه كما بيننا في الدنيا وبين الكوكب البعيد جدا، قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هكذا ظن الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم هذه بشرى، قال بلى، يعني سيبلغها غير الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب قد يقول قائل، قال طبيعي لن يدخل الجنة إلا من كان مؤمنا بالله ومصدقا للمرسلين، ولا لا، الذي لا يكون مؤمنا بالله يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة، واللي يكون مكذب المرسلين ما يدخل الجنة، اللي ما يؤمن بالمرسلين. ذلك والعلم عند الله عز وجل، لأن الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة والإخوة يتفاضل، يعني ليس هل تصديقنا بالله وإيماننا بالله في قوته ورسوخه ويقينه كإيمان أبي بكر؟ لا طبعا، ولا شاكين في واحد أحسن من أبي بكر من اللي قاعد هني؟ أنا أولكم، لا طبعا. فلذلك الإيمان يتفاضل والإيمان يتبعض، هذا هو معتقد السنة والجماعة، لا نقول كما تقول الخوارج إما أن يبقى جملة واحدة أو أن يذهب جملة واحدة. ومن هنا هذا هو مأخذ الخوارج المبتدعة، هؤلاء مأخذهم في تكفير المسلمين، قالوا لأن الإيمان ما يتبعض، ما يجتمع في الإنسان طاعة وكفر أو إيمان وكفر وطاعة ومعصية، ما يجتمع، إما إيمان وإما كفر، فبما أنه فعل المعصية إذن كافر، فكفروا الناس بالمعاصي لأن الإيمان عندهم ما يتبعض، والإيمان يتبعض، ممكن يجتمع طاعة ومعصية. ألم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح حديث أبي ذر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ وعندما قال في آخره أن يعني تنفعه ذلك، قال ينفعه على رغم أنف أبي ذر. فالمقصود حتى نذهب بعيدا أن هذا الإيمان يتفاوت في قلوب الناس، كما أننا نتفاوت، كما أن المسلمين يتفاوتون في العبادات الظاهرة، منهم من يصلي القيام قيام الليل ويطيل يقرأ 4-5 أجزاء كما هو حال السلف، ويصوم الاثنين والخميس، بعضهم يصوم يوم وترك، بعضهم ما يصوم إلا رمضان، لاحظت، منهم من يتصدق يعني بماله كما هو حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما سبقه أحد، ومنهم من يشق عليه أن يتصدق بمئة فلس. إذن كما أن الناس يتفاضلون ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة، كذلك يتفاضلون في تصديقهم ويقينهم وإيمانهم بالله عز وجل. فهذه من كرامة الله لهم أنه جعلهم في هذه الغرف. أيضا الغرف هذه لها ثمن آخر، ثمن آخر ما هو؟ اسمع لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، شفافة، طبعا شفافة باعتبارنا، وقلنا في بداية هذه الدروس مهما تصورت نعيم الجنة فالجنة بخلاف ذلك، كلما خطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك، ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. شوف غرف في الجنة، وفي الدنيا في غرف، في الجنة في قصور وهني في قصور، في الجنة أنهار وهني في أنهار، جنة فيها ثمار وهني في ثمار، الجنة فيها أسرة وهني في أسرة، في الدنيا يعني، إلى غير ذلك. لكن قطعا ليست القصور كالقصور، ولا الأسرة كالأسرة، ولا الثمار كالثمار، ولا الأنهار، كل شيء مختلف. ليس في الدنيا مما في الجنة الأسماء. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هذه الغرف التي يرى باطنها من ظاهرها ويرى ظاهرها من باطنها؟ لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لمن ألان الكلام، ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. إذن يعني مهرها ليس بالمهر العسير، أو ثمنها ليس بالثمن العسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه سبحانه وتعالى. أنه قال لمن ألان الكلام، ولين الكلام وحسن الخلق أيها الأحباب له فضائل عظيمة جدا 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 في شريعة الإسلام. الناس الآن في دول الشرق والغرب يعني يفتخرون، وربما بعض المسلمين قد فتنوا بهم، يقول لك والله عندهم أتيكيت وأخلاق ماشي، لكن هم يعملون هذا الأمر خوفا من القانون، قد يكون منهم جزء يعني سجية له، لكن الجزء الأكبر خوفا من القانون. لكن نحن معاشر المسلمين من عظم ديننا أيها الأحباب أن هذه الأخلاق تعد عبادة. شون تصلي وتزكي وتصوم عبادة ترجو الأجر والثواب من الله، كذلك في تخلقك بالأخلاق الحسنة عبادة. مو كلامي، مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق أعدها شعبة من شعب الإيمان. قال الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. تعين المحتاج في صناعته، في حوائجه. واحد الآن تطلع أنت من المسجد، واحد شخص يحتاج إلى مساعدة مثلا، الجمعية قريبة من مسجده، طلعت ولا واحد يحتاج إلى مساعدة، وقفت ونزلت وشلت معه وحطيت، تبتغي بذلك الأجر من الله عز وجل؟ تؤجر، تؤجر. انظر هذا الدين العظيم. تعاملك مع المسلمين ليس فقط مع المسلمين، بل تعاملك مع الناس جميعا حتى مع غير المسلمين. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس كما يقول علماء الأصول من صيغ العموم، يعني وقولوا للناس، كلمة ناس، كلمة عامة، كلمة قاطبة، كلمة جميع، كلمة كل، هذه ألفاظ تدل على أن الحكم في هذا النص للعموم، واضح؟ للعموم. فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس، يدخل في كلمة الناس المسلم والكافر. تقول له حسنة، تعامل بأدب وبأخلاق وبابتسامة، هذا بخلاف ما يفعله بعض الناس إذا رأى مثلا غير مسلم قطب الجبين ويقول لك يا أخي ولاء وبراء. لا أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط. إيش ولاء؟ أنت صحيح ولاء وبراء، لكن أنزلت هذا الأمر في غير في غير مكانه. فالمقصود أنه إذا لنت الكلام وحسنت الأخلاق مع الناس هذه عبادة عظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: إن الرجل لا يبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. والله حديث عظيم أيها الإخوة، جد عظيم. من منا لا يحب أن يصوم النوافل؟ كنا ترى حتى الإنسان اللي ظاهره بعيد عن الإسلام، أو بعيد أقصد عن الالتزام بأحكام الشريعة، هو مسلم لكن مقصر، وكلنا ذلك المقصر. لو سألته قلت له ما تحب أنك الله يهديك وتصوم اثنين وخميس؟ قال والله يا ريت على إيدك. ما تحب أنك تقوم الليل؟ كل واحد يقول يا ريت على إيدك. في واحد يكره قيام الليل، في واحد يكره صيام النوافل، لكن نشكو إلى الله أنفسنا، صح؟ وذلك بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. تخيل أنك تريد أن تقوم الليل لكنك قصرت لأي سبب كان، وتريد أن تصوم النوافل وأيضا قصرت لأي سبب كان، تستطيع أن تدرك درجات ذلك الصائم وذلك القائم بحسن خلقك. شوف، بحسن خلقك فقط. حسن إنسان أخلاقه مع الناس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف أخلاق القرآن، ادفع بالتي أحسن. فلذلك قال هذا الأمر، ثم قال: وأطعم الطعام، يعني الصدقات وتفقد المساكين والمحتاجين. قال: وبات لله قائما والناس نعم والناس نيام. وهذه المسألة والإخوة، لا شك الإنسان يتحرج عندما يتكلم فيها أو في غيرها من المسائل، يجد يعني في نفسه شيء من الحرج، لكن يتذكر الإنسان فضل الذكرى وفضل ربما مبلغ أو عم سامع. فهذه مسألة قيام الليل، فالإنسان يحرص ولو بالقليل، ليس شرطا أن تقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، بالقليل. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أصحاب القناطير، والقنطار الواحد كجبل أحد. فعود نفسك من هذه الليلة، يعني صل بعد ما تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء، تحافظ على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، وهي معروفة: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. صل العشاء، صل سنة العشاء، ثم إذا ذهبت إلى بيتك قبل أن توتر وقبل أن تنشغل بأي شيء، لأن الإنسان على نفسه بصيرة، لا يأتيك إبليس يقول لك لا، لأنه ممكن يأتيك الخبيث في ثوب الناصح يقول لا، ثلث الليل الأخير، صار فقيه الحين، مثل الأخير ترى أفضل وقت النزول إلهي، وهو يعلم من حالك وأنت تعلم من حالك وأنا أعلم من حالي أنها ثقيلة علي، تمام؟ وهذا لا يقولها الإنسان فخرا، بل يقولها الإنسان لواقع حاله وإلى الله المشتكى. فلا تؤجلها أبد، أو ما تدش البيت قبل حتى لا تجلس مع زوجتك وهالك وتسامنك، الحمد لله دخلت في غرفتك وأنت على وضوءك من صلاة العشاء، صل ركعتين وسلم، أربع ركعات وسلم، ثبت مقدارا معينا، صل ركعتين أو أربع ركعات وثبتها لا تزيد. ما أسعفك حفظك افتح المصحف، اشتر لك هذا شو اسمه الكرسي مصحف، ما في شيء. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها كان غلامها كريب يأم بها فاتح المصحف، لا أشكال فيه. صحيح أن بعض أهل العلم وأذكر ممن نقل ذلك الطرطوشي في كتابه البدع أنه شنع في هذه القضية وقال تشبه باليهود. فعلا اليهود إذا رأيتموهم عند حائط المبكى بزعمهم يفتحون المصاحف ويقرؤون. وبعض المعاصرين أيضا يقول لكن هذا كلام حقيقة يعني جانب الصواب وفيه من الشدة ما فيه، خصوصا أنه ثبت عن السلف والعلماء قد رخصوا فيه. نعم الهز هذا اللي يفعله بعض القراء هذا غلط، هذا غلط، هذا كفعل اليهود. ولا ما شفتوا اليهود يقرون عند المبكى؟ ما شفتوهم؟ شوفهم عند المبكى يقرأ بالطريقة هذه قاعد يهز. فهذا الهز هذا ونص عليه الطرطوشي وغيره أنه نقل إلى المسلمين عن طريقهم، مقصود أنه تقرأ إن كان يسعفك يسعفك حفظك بها ونعمت، ما أسعفك حفظك الحمد لله، افتح المصحاف وقرأ صار ركعتين صلاة معتدلة. يعني لا تكلف نفسك مو تسمع هذا الكلام اليوم وتتحمس جزاك الله خير تحمس، لكن أنا مقصدي من هذا أن أثبتك على أمر فقليل دائب خير من كثير منقطع. أحسن ما تصلي اليوم 11 ركعة وكل ركعة في جزء وباكر ما تصلي ورا ركعة. هذا مقصدي، أنا مو مقصدي أن تبطك عن الطاعة لا، بس أريدك نتعاون أن نسايس أنفسنا لتستمر. حافظ أربع ركعات، ركعتين وسلم وركعتين وسلم، صلي وتر وانتهى، تاخذ معك 14 دقائق. ما طيب أنت الآن قد سلكت في سلك القائمين ينطبق عليك أنك قمت الليل ولا لا؟ كل ركعة تصليها بعد صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر كل ركعة من قيام الليل، الوتر قيام الليل، كل ركعة قيام الليل تعتبر. حافظ على هذه حبيبي في الله أربع ركعات، استمر شهر شهرين ثلاثة أربعة، أنت تعلم بنفسك، تجد من نفسك أنك قد توطنت نفسك على هذه الأربع ركعات، زد خلهم ست، ولا تترك هذه الركعات لا في سفر ولا في حضر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واضح؟ لا تتركها لا في سفر ولا في حضر. إذا سافرت وشغلت للسفر مظنة الشغل وشغلت عنها أو شغلت عنها لمرض أبشر ستكتب لك كما كنت تؤديها صحيحا مقيما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله. فعهد نفسك من هذه الليلة وانصح زوجتك وسبحان الله ستجد الأمر كما نقول أوتوماتيكيا. وهذه سبحان الله من فضائلي ومن بركاتي صلاة النوافل في البيوت، لأن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، صل النافلة في البيت أفضل. ترى فيها فوائد، من فوائدها طبعا من أعظم فوائدها فائدتان، الإخلاص أن من يشوفك فتكون أكثر إخلاص وخشوع. الأمر الثاني ليتعلم أهل البيت الصلاة، شوفون شلون تصلي، يمكن صلون غلط وهم ما تدري أنت. فالأمر أوتوماتيكيا بتشوفك زوجتك تقول لك إيش قاعد تصلي ده، هي مو متعودة، متعودة تدش من صلاة العشاء وتجلس. ها طبعا احنا نتكلم اللي ما يصلي يعني، فش تصلي؟ والله صلي لله، سميه قيام الليل سميه تهجد صلاة تسنن. فتبدأ تشوفها تلبس تصلي وياك، أو تبدأ تصلي هي، أو أخوك أو أختك والدتك أبوك، ينتشر هذا الأمر فتحافظ عليه فترة ثم تزيد ثم حتى تصل إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة جدا، وهي قضية النوافل والفرائض. الأصل في الفرائض أن يظهرها الإنسان، واضح؟ ما هي الفرائض؟ صلوات الخمس طبعا تدخل فيها الجمعة، الصيام صيام رمضان، زكاة المال إذا كان عنده مال، و الحج. ما يصير أتي لشخص أقول له صليت المغرب يقول رجاء بيني وبين الله إخلاص، هذا واضح؟ ما يصير. صمت رمضان يقول أخي رجاء لا تكلمني عن هذا بيني وبين الله، ليس لك دخل في هذا الأمر، هذا غلط، لم سيتهم. لذلك الأصل في العبادات الظاهرة أو الفرائض أن يظهرها الإنسان حتى يبعد التهمة عن نفسه، واضح؟ والعكس بالعكس، الأصل في العبادات النوافل أن يخفيها الإنسان، هذا هو الأصل، لكن قد يحتاج أو قد تكون من المصلحة إظهارها في بعض الأحيان. مثل ما هو الدليل؟ دليل ما جرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث الصحابة على الصدقة. صدقة، الصدقة إيش، واجب ولا نافلة؟ نافلة. فجاء رجل إيش بصرة، يعني يعني مال كثير، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتدافع الناس، فقال من سن في الإسلام سنة الحسنة، الحديث المعروف، يعني مثلا واحد الآن يقوم مثلا شيخ ولا يدعو الناس للتبرع، التبرع شيء تطوع، ثم هو ليشحذ الهمم يقول جماعة الخير وأنا أولكم 100 دينار كاهي، عرفت؟ فالأصل هذا ليس هو الأصل. فلذلك صلاة البيت ما يصلي في منتصف الصالة حتى يكون يشغل الناس ويشغل نفسه ويضيع خلاص، لا، الأصل في مخدعه. لكن أقول من فوائدها هو عندما يكون في مخدعه لن يغلق عليه الدار وما يسمح حد، لا، يعني ستدخل عليه زوجته وتخرج وأبناؤه فيرونه، فسبحان الله ستجد من بركة هذا الأمر بتوفيق الله عز وجل أن هذا سينتقل لهم وهكذا، فيعني يعين بعضهم بعضا. فإن شاء الله الإنسان يعني يعاهد نفسه من هذه الليلة على هذا الأمر ويستمر عليه. سمعتم إيش قال الشيخ؟ يقول الألف آية للحديث، من قرأ بألف آية، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. يقول الألف آية لو يقرأ جزء عمة وتبارك 997 آية وتقرأ الفاتحة أنت في كل ركعة 7 آيات، هذه كملت الألف، جزاه الله خير. والأمر طبعا يعني إن شاء الله يكون يسير. المهم يعني هذه لا يشغل باله الإنسان كم قرأ في البداية ولا كم، لا تشغلها حتى لا تجعل عوائق أمامك. 4 ركعات لو تقرأ في كل ركعة صفحة وجه بركة تاز، المهم أن نصل أن نثبت هذه 4 ركعات من هذه الليلة تثبتها معك حتى تجد من نفسك أن نفسك قد وطنت خلاص، أصبح الآن الأمر يختلف. ممكن واحد خلال أسبوعين يحس نفسه الحمد لله، واحد لا والله يحتاج أكثر، خليك لا تزيد، خليك حتى يتوطن الأمر ثم بعد ذلك أن ترفع. نعم. قال باب تسبيح أهل الجنة. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، طبعا هذه إذا قرأت الصحابي ووالده وكان والده من الصحابة أن تقول رضي الله عنهما، فهو جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قصته معروفة، أبوه الذي قتل في أحد فكلمهم الله عز وجل كفاحا بلا ترجمان، فقال الله سبحانه وتعالى ماذا يعني تمنى، وقال تمنى أن تعيدنا في الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. يأكلون ما لذ وطاب ويشربون مما لذ وطاب ولهم فيها ما تشتهيه أنفسهم من النعيم المقيم. وهذا الطعام والشراب ما يكون كما يكون في حال أهل الدنيا، يعني يخرج كما تعلمون، لا، يكون لأن الجنة ما فيها منغصات، ما فيها أمور كريهة غير محببة للنفس، نعيم مقيم وسعادة أبدية في جميع النواحي، النواحي النفسية والنواحي البدنية وجميع الأمنية، يأمن الإنسان، يطيب الإنسان فيها، له يتلذذ فيها، ترتاح نفسه. فهذا الطعام والشراب يخرج على شكل أو على هيئة رشح مثل العرق، دون رائحة كريهة، بل رائحته رائحة المسك. وجشاء المعروف إذا امتلأت المعدة يتجشأ الإنسان، وهذا أمر غير مستحسن عند الناس في هذه الدنيا، لكنه في جنات النعيم الجشاء والرشح يكون رائحته المسك. قال يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس، يعني هذا أمر لا يستغرب الإنسان، لأن الأمر يختلف في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. أن 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 كما الآن في الدنيا الإنسان يتنفس في شهيق وزفير، شهيق أمر لا إرادي، أنت ما تتكلف عشان تتنفس، ما تحسب حساب التنفس، عدل، أمر لا إرادي أو أمر جبلي. كذلك في جنات النعيم التسبيح والتحميد يكون جبليا ويجري على ألسنتهم كما يلهمون النفس دون تكلف. قال: باب دوام نعيم أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني ينادي منادي في أهل الجنة بعد أن يستقروا في منازلهم، ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيها مرض، انتهى دار الأمراض والشقاء والتعب والعنت والمصائب والبلايا والفقر والقتل وكل هذا انتهى خلاص في هذه الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أخبر آدم قال لآدم عليه السلام قال: فلا يخرجنكما من الجنة ها فتشقى. إذن في الجنة في الدنيا شقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن الدنيا دار شقاء أبدا، لا تغتر بما فيه أهل الغنى وأهل الجاه، في شقاء، في شقاء، الجميع في شقاء، لأنها دنيا. والذي يعتقد أنه من الممكن أن يصل إلى مرحلة وإلى فترة من حياته يعيش في نعيم لا منغص فيه، لا شك أنه يعيش في وهم كبير، وإلا لما كان الدنيا المكان الذي فيه نعيم لا منغص فيه الجنة. أما الدنيا إن سرتك يوما ساءتك أياما، إن أضحكتك يوما أبكتك أعواما، هذه الدنيا. فلذلك قال لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إلى أبد الآبدين خلود فلا موت. في الدنيا مهما عمر الإنسان مصيره إلى الفناء، لأن الله عز وجل قد كتب هذه السنة الكونية على كل أحد، قال: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مهما استمر مهما عاش مهما ستموت، سأموت وستموتون وسيموت الجميع، نسأل الله حسن الخاتمة. أما في الجنة خلود فلا موت. ترى هذه بس تصورها بشكل يعني دقيق أو يعني تتأمل في هذه المسألة تجد أمر عظيم، خلود فلا موت. يعني كم ألف سنة، 2000 سنة، تريليون سنة، كم لا تحسب، إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآبدين. وزد على هذا الأمر أنك في نعيم متجدد، لأن الشيطان ربما يقذف في نفسه يقول الله اشتعه بتمل، شوف الخبيث، يعني شلون يدش النار بتمل أبدا، لأن في نعيم. ومر معنا في صفة السوق، سوق أهل الجنة عندما يذهبون إلى الجنة فتأتي ريح الشمال فتحث في وجوههم فيرجعون إلى أهلهم فيقول والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمال. تجدد للنعيم لا ينقطع في جنات النعيم، نسأل الله يجعلكم من أهلها. قال: وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذه مهمة جدا، شباب شباب يعني يعيشون في شبابهم إلى أبد الآبدين، لا يهرمون لا يسقمون لا يموتون لا يتغوطون لا يبولون لا يمرضون لا يحزنون لا يتضايقون، كله نعيم في نعيم. لذلك الإنسان في 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 غفلة، والله المستعان، كيف يعني يترك هذا النعيم الباقي الأبدي وينشغل في حطام هذه الدنيا التافهة الحقيرة التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قال وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا أو أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما فيها بؤس، ما فيها ضيقة خلق، ما فيها ضيق صدر، كل انشراح وسرور وفرح. فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال باب أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قال هنا المحشي قال مثلها في رقتها وضعفها، رقيقة، وقيل في الخوف والهيبة، يعني هذه من صفات أهل الجنة. قال باب الخارجون من النار بالشفاعة. ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. لذلك بعض الناس يقول لدي فكرة جهنمية أو لدي خطة جهنمية، هذا لفظ غير مستحسن، لأن جهنمية نسبة إلى جهنم، نعوذ بالله من جهنم. قل لدي خطة، لدي فكرة رائعة مناسبة جديدة كما تصفها بما شئت، لا تقول جهنمية أو فلان جهنمي، يعني مادحة، يعني فلان جهنمي، لا، جهنم نسبة إلى جهنم. فقال يسمون بالجهنميين. ولا شك أن الأنبياء يشفعون، وأن الشهداء يشفعون، وأن الملائكة تشفع. قال باب إخراج الموحدين من النار. ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا، يعني قد احترقوا والعياذ بالله، وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية. هؤلاء هم يعني كانوا موحدين، ولكنهم لقوا الله عز وجل بذنوب لم يتوبوا منها، لأن من تاب في الدنيا تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، بل تبدل سيئاته إلى حسنات. لكن المقصود أنه لقي الله وهو مصر على هذه الكبائر وعلى هذه الذنوب، ولكنه موحد، ثم أدخله الله سبحانه وتعالى بعدله إلى النار لأنه يستحق العقوبة، فيمكث فيها ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكث، ثم بعد ذلك يخرج من النار بفضل الله، ثم بتوحيده يخرج إلى جنات النعيم، كما قال يخرجون وقد امتحشوا أي احترقوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون ويعودون مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.